أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب الأول، القسم الثاني، السنة. السنة في اللغة، السنة عند الفقهاء والكلاميين، السنة عند الأصوليين، بيان موارد الاتفاق والاختلاف. أما تعريف السنة عند اللغويين، فقد ذكرت للسنة معاني متعددة من الناحية اللغوية، منها الطريقة ومنها الشريعة، ولكنه لغة عندما تقال السنة يراد من السنة الطريقة. فهذه الطريقة قد تكون حسنة ومحمودة، وقد تكون سيئة ومذمومة. ومن هنا نجد بأنه ورد في الحديث: من سن سنة حسنة، ومن سن سنة سيئة. ومن الواضح استعمال السنة في الحسنة حقيقي، واستعمال السنة في السيئة أيضا ماذا؟ حقيقي. ولو كنا نقول مستعمل في الحسنة فيكون استعماله في السيئة ماذا؟ مجازيا، وليس الأمر كذلك. إذا المراد من السنة يعني الطريقة لغة. فلهذا يقول: السنة في اللغة، لكلمة السنة تحديدات تختلف باختلاف المصطلحين. تارة السنة عند اللغويين، وأخرى السنة عند المتكلمين والفقهاء، وثالثة السنة عند الأصوليين. الآن نتكلم عن السنة عند اللغويين، فهي في عرف أهل اللغة الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم: سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي طريقا. وقال الكسائي: معناها الدوام. فقولنا سنة معناها الأمر بالإدامة، من قولهم: سننت الماء إذا واليت في صبه. وقال الخطابي: أصلها الطريقة المحمودة. بس هذه كلها لا دليل عليها. باللغة المراد من السنة يعني الطريقة، فإذا أطلقت السنة انصرفت إليها يعني إلى المحمودة، وقد تستعمل في غير المحمودة مقيدة من قبيل قوله: من سن سنة سيئة. وقيل هي الطريقة المعتادة، أعم من أن تكون حسنة أو أن تكون ماذا؟ سيئة. ولعله اللغويين أيضا على هذا القول، وهو أن المراد من السنة يعني ماذا؟ الطريقة. هسه قد تطلق أيضا معاني أخرى للسنة، هسه نشوف بأنه أشار إليها أو لا. البهادلي في هذا كتاب اللي ذكرناه للإخوة يقول: السنة في اللغة، تستعمل كلمة السنة بضم السين في اللغة بعدة معاني، منها السيرة والطبيعة والطريقة. يقول: قد تستعمل السنة ويراد بها طبيعة الشيء، ويراد بها سيرة الشيء إلى آخرها. ولكنه يقول: ومن استعمالاتها في القرآن الكريم بهذا المعنى أي الطريقة قوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي طرائقهم. وإذا نسبت السنة إلى الله تعالى إلى آخره. هسه الإخوة يمكن مراجعة اللي عندهم هذا الكتاب، المجلد الجزء الثاني صفحة 31، كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول. هذه هي السنة عند اللغويين. أما السنة عند الفقهاء والكلاميين، قد تطلق السنة في اصطلاح الفقهاء والكلاميين ويراد منها ما يقابل البدعة. هذه السنة يعني ليست بأمر مبتدع في الدين، بل له أصول وقواعد أخذت ماذا؟ من الدين. وتطلق في عرف الفقهاء على ما يقابل البدعة، ويراد بها كل حكم يستند إلى أصول الشريعة في مقابل البدعة التي لا تستند إلى أصول الشريعة. فإنها تطلق أي البدعة على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة. وربما استعملها الكلاميون بهذا الاصطلاح أيضا، يعني السنة في قبال البدعة. كما تطلق في اصطلاح آخر لهم أي للمتكلمين أو الفقهاء على ما يرجح وجوده على عدمه، وهذا هو المستحب. المستحب ما هو؟ متساوي النسبة، ولكن يرجح وجوده ماذا؟ على عدمه، بخلاف المكروه الذي يرجح عدمه على وجوده. إذن قد تطلق السنة في كلمات الفقهاء ويراد منه ماذا؟ المستحب. يقول: وهي بذلك ترادف كلمة المستحب، وربما كان إطلاق السنة على النافلة في العبادات من باب إطلاق العام وإرادة ماذا؟ وإرادة الخاص، باعتبار أن العبادات مستحبة، ولكنه واحدة من مصاديق المستحب النوافل المستحبة. فلهذا هنا أيضا في كتاب مفتاح الوصول يقول: وتستعمل كلمة السنة عند الفقهاء ويراد بها ما يستند من الأحكام إلى أصول الشريعة، كما أنهم يستعملونها فيما كان من الأفعال مندوبا عبادة، كانت ذلك المندوب أو غير عبادة. فيقولون مثلا: أما السنة في اصطلاح الأصوليين، وهذا هو الذي وقع فيه البحث عندنا وهو الذي يهمنا من هذه الأبحاث، السنة عند الأصوليين ما هو المراد؟ هنا توجد نظريات ثلاثة في سعة السنة وضيق السنة. أما ما هو المراد من السنة؟ هو ما صدر عن النبي من فعل أو قول أو تقرير في مجال التشريع، هذا المقدار متفق عليه بين جميع المسلمين. ما صدر من النبي، ما صدر من النبي، التفتوا جيدا، والقرآن صدر من النبي أو لم يصدر من النبي؟ لم يصدر من النبي، القرآن بلغه النبي، وإلا ليس هو صادرا ماذا؟ من النبي. القرآن بلغ من قبل النبي إلى الناس، لا أنه ماذا؟ صدر من النبي. إذن بقولنا صدر من النبي خرج ماذا؟ خرج القرآن الكريم. ولكن ما صدر من النبي على أقسام: ما صدر من النبي قولا، ما صدر من النبي فعلا، ما صدر من النبي ماذا؟ تقريرا. ثم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، تارة تكون مرتبطة بالأمور الشرعية والتشريعية، يعني بيان الحلال والحرام، وأخرى مرتبطة بالأمور الدنيوية، وثالثة مرتبطة بالقضايا الشخصية، أساسا لا علاقة لها لا بالمضار والمنافع الدنيوية المرتبطة بأمور الناس، ولا هي مرتبطة بالقضايا التشريعية، وإنما هي قضايا ماذا؟ قضايا شخصية فردية. المتفق عليه بين جميع المسلمين ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير في مجال بيان الأحكام الشرعية فهو ماذا؟ فهو سنة، وهو حجة يجب العمل به. فلهذا يقول: اختلفوا فيها أن السنة تصدق على ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير إذا كان صدوره في مقام التشريع. هذا المقدار متفق عليه بين جميع المسلمين على مختلف فرقهم ومذاهبهم. أما ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقصد به بيان الأحكام أو تشريع الأحكام كأقواله المتعلقة بالأمور الدنيوية البحتة التي لا علاقة لها بالتشريع، وأفعاله التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية كالأكل والشرب والمشي ونحوها، فلا تكون من السنة ولا تكون دليلا من أدلة ماذا؟ الأحكام. هذا على بعض مباني الفرق الإسلامية دون البعض الآخر، وإلا على مباني مدرسة الإمامية فإنه ماذا؟ فإن كل ما يصدر من النبي من قول أو فعل أو تقرير سواء كان في مجال التشريع، في الأمور الدنيوية، في الأمور الشخصية، كلها يعد ماذا؟ يعد حجة علينا. إذن هناك اختلاف واتفاق، موضع الاتفاق هذا المقدار، يعني ما صدر من النبي قول أو فعل أو تقرير في مجال التشريع، هذا مما اتفق عليه. مواضع الاختلاف هو هذه، وهو فيما زاد من ذلك موضع الاختلاف. سنة الصحابي موضع الاختلاف، سنة أهل البيت أيضا ماذا؟ موضع الاختلاف. إذن لابد أن يقع الحديث في مقامات ماذا؟ ثلاثة أو أربعة. المقام الأول، ما هو الدليل على أنه حتى في مجال التشريع قوله فعله تقريره حجة؟ ما الدليل على ذلك؟ يوجد عندنا دليل أو لا يوجد عندنا دليل؟ ثم الدليل عقلي أو نقلي؟ وإذا كان نقليا قرآني أو حديثي ومن السنة، أي منها؟ هذا لابد أن يقع فيه حديث. البحث الثاني، أنه في غير مجالات التشريع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أيضا يجب اتباعها أو لا. البحث الثالث فيما يرتبط بسنة الصحابة، وأنها حجة أو ليست بحجة، وهي مسألة عدالة الصحابة والاحتجاج بما قال بها الصحابة. البحث الرابع، السنة الواردة من أهل البيت، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. إذن توجد عندنا ثلاثة أو أربعة أبحاث. البحث الأول، الدليل على حجية أصل السنة ولو بالمقدار المتفق عليه. البحث الثاني في الأوسع. البحث الثالث في سنة الصحابة. البحث الرابع ماذا؟ في سنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه خب، السنة القولية واضحة تعريفات أهادي الإخوة اللي يريدون يكتبون، وهي ما يصدر عمن تنسب إليه السنة من ألفاظ مختلفة باختلاف المناسبات والأغراض، مثل قوله من رأى منكم منكرا حدث. أما السنة الفعلية وهي جميع أفعاله من عبادات ومعاملات، سواء كانت صادرة عنه بمقتضى كونه إنسانا أو لا. السنة التقريرية وهي سقوط من تنسب إليه. أكو تقسيم آخر للسنة جيد الإخوة يلتفتون إليه، وهو التقسيم الذي يقول السنة إما تأكيدية وإما بيانية وإما تأسيسية. هذا التقسيم تقسيم لطيف لأقسام السنة. السنة التأكيدية أو التوكيدية، ما تؤكد مضمون ما جاء في الكتاب المجيد من أحكام. كثير من الروايات عندما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، هذه الروايات تؤكد ماذا؟ أو نهت عن الغيبة مثلا، تؤكد ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن الغيبة، من الأمر بالصلاة ونحو ذلك. فهذه السنة نعبر عنها سنة توكيدية. السنة البيانية هي التي تبين حدود وشرائط وموانع ما ورد ماذا؟ في القرآن الكريم. السنة التأسيسية هي تلك الأحكام التي بحسب الظاهر لم يرد فيها ذكر في القرآن، لا بالأمر ولا ماذا؟ ولا بالنهي، ككثير من الحدود والتعزيرات. هذه عندما نراجع القرآن الكريم لا نجد فيها لا أمرا ولا ماذا؟ ولا نهيا. وهذه هي السنة التأسيسية، يعني تؤسس لنا أحكام شرعية لم يرد في القرآن الكريم لا الأمر بها ولا النهي، يعني لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. بل هذه مولانا يقولها في صفحة 34 من الجزء الثاني، يقول وقد اختلفوا في مدلولها من حيث السعة والضيق مع اتفاقهم على صدقها. على ماذا؟ على ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. وقيدها الشوكاني بقوله من غير القرآن. الجواب بعد هذا القيد نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ لا نحتاجه، لأنه التعريف للسنة يقول ما صدر عن النبي، والقرآن لم يصدر من النبي حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى إخراج القرآن من هذا التعريف. يعني ما صدر عن النبي لا يصدق على القرآن حتى يحتاج ماذا؟ إلى إخراج القرآن من هذا التعريف. وإنما صدر عن الله وبلغه النبي، فهو لا يصدق عليه أنه قوله إلا بظرف من التجوز. وهناك قيود أخر أضافها غير واحد، التفتوا جيدا، كقولهم إذا كان في مقام التشريع. التفتوا جيدا، هذه إشارة إلى ما ذكرناه أنه موضع الاتفاق بين جميع الفرق والمذاهب الإسلامية، بين جميع الاتجاهات. يقول إذا كان في مقام التشريع، إلا أن هذا القيد السيد الحكيم لا يقبله. لماذا؟ يقول وسيتضح أن هذه القيود لا موضع لها أيضا. لماذا؟ لأنه ما من شيء يصدر عن الإنسان بإرادته إلا وله في الشريعة ماذا؟ حكم. بل ما من شيء مصدره الإنسان وإن لم يكن بإرادته إلا وله في الشريعة له ماذا؟ حكم. النائم عندما يرفع يده ويضع أو يضعها على شيء ويكسر شيئا لها حكم في الشريعة وليس لها حكم في الشريعة؟ ها؟ نعم قد لا يكون له حكم تكليفي ولكن له حكم وضعي أو ليس له حكم وضعي؟ نعم له حكم وضعي. إذن هذا القيد أيضا ألا إذا صادر بإرادته، لا حتى لو لم يصدر بإرادته أيضا نجد أن الشريعة لها. وهذه إشارة إلى قاعدة من أهم القواعد الكلامية، أنه ما من شيء إلا ولله فيه حكم. ملتفتين هاي النقطة الأساسية، هذه إشارة إلى قاعدة كلامية ولعله ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك، من أنه وقع الاختلاف بين بعض الفرق الإسلامية أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم أو ليس الأمر كذلك. هم الأشاعرة كما ينسب إليهم أنهم لا يقبلون ذلك، يقولون لا يوجد لهذه الواقعة حكم، الله لا يوجد عنده حكم. نعم حكمه فيها ما دل عليه رأي الفقيه، وهذا هو التصويب الأشعري الذي ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. هذه عندما يقول ما من شيء إلا ولله فيها حكم، وعلى هذا الأساس بعد ما من فعل أو قول أو تقرير يصدر من النبي إلا وهو ماذا؟ يشير إلى حكم شرعي. بعد لا نستطيع أن نميز بين ما هو في مقام التشريع وبين ما هو ماذا؟ خارج مقام التشريع. هذا ينبني على أصل، هذا التفصيل يبنى على أصل لا تقبله مدرسة أهل البيت، وهو أن في كل لله في كل واقعة حكما. قال وسيتضح أن هذه القيود لا موضع لها أيضا، لأنه ما من شيء يصدر عن الإنسان بإرادته إلا وله في الشريعة حكم، فجميع ما يصدر عن النبي بعد ثبوت عصمته إذا ثبت أنه معصوم لا بد أن يكون صادرا عن تشريع حكم وله دلالته في مقام التشريع العام، يعني إما يدل على الجواز وإما على عدم الجواز، إلا ما اختص به تلك المختصات في مقام الخاتمية وستأتي الإشارة إليها. نعم موضع الخلاف، إذن موضع الخلاف الأول أين كان؟ في أنه السنة تختص بما هو تشريع أو يشمل ما زاد عن ذلك. تبين بأن الإمامية يقولون أوسع وغير الإمامية يقولون ماذا؟ أضيق. هذا الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني فيما يرتبط به سنة الصحابة، وموضع الاختلاف في التحديد توسعة الشاطبي لها أي للسنة إلى ما تشمل الصحابة، حيث اعتبر ما يصدر عنهم سنة ويجري عليه أحكامها الخاصة من حيث الحجية. فلهذا يقول بعض العلماء بعض المحققين يقول أن هؤلاء لم يقبلوا سنة 12 إماما ولكن قبلوا سنة 12,000 صحابي، لم يقبلوا بعصمة 12 شخص ولكن قبلوا بعصمة ماذا؟ 12,000 شخص وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلوا الحجية لكل أقوال الصحابة. هسه المشكلة الأساسية كما ستأتي إن شاء الله في سنة الصحابي، هسه هذه إذا سنة الصحابي تعارضت مع سنة صحابي آخر بالتناقض فأيها حجة؟ بحثه يأتي. قال وربما وافقه بعضهم على ذلك، بينما وسعها الشيعة إلى ما يصدر عن أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهي عندهم كل ما يصدر عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا. وبالطبع أن الذي يهمنا من معاني الحجية للحجية اللغوية وللحجية الفقهية أو الأصولية كلامية، وإنما المراد ماذا؟ الحجية الأصولية. إذن الحديث حول حجية السنة يقع في مواقع ثلاث: الأولى حجية ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير مطلقة، الثانية حجية ما صدر عن الصحابة، الثالث حجية ما صدر عن الأئمة من أهل البيت بالإضافة إلى معناها الأول، يعني ما صدر عن النبي وهو الذي تبناه الشيعة على اختلاف منهم في المراد من أئمة أهل البيت، لأنهم أيضا اختلفوا أن عدد أئمة أهل البيت ماذا؟ الزيدية قالوا شيء، الإسماعيلية قالوا شيء، الإمامية قالوا شيء، إذن أيضا هناك اختلافات. بعد هذه اختلافات داخلي مدرسة ماذا؟ ها؟ المدرسة مو الإمامية وإنما المدرسة التي شايعت عليا، مدرسة الشيعة. الشيعية على أي نحو. حجية السنة النبوية فيما يرتبط بحجية السنة النبوية، في المقدمة السيد الحكيم حفظه الله يقول بأنه أساسا نحن هذا المقدار لابد أن نبينه لكم، من أن القرآن بلا حجية قول الرسول الأعظم وفعله وتقريره أساسا لا يبقى من الإسلام شيء، لأنه كثير من الأمور الدينية على مستوى العقائد وعلى مستوى الفروع، وبالخصوص فيما يرتبط ماذا بالفروع وما يرتبط بالفقه، لولا بيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يمكن معرفتها. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وهسا هذه إقامة الصلاة بأي طريقة، ما هي شرائطها، ما هي موانعها، ما هي مبطلاتها، ما هي مصححاتها، ما هو عدد ركعاتها، ما هي أوقاتها، بل عشرات بل مئات المسائل بل آلاف المسائل المرتبطة بالصلاة لا ذكر ولا أثر لها ماذا في القرآن الكريم. أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أنت يكفي أن ترجع إلى كتاب واحد من كتب الطهارة أو من كتب الصلاة أو من كتب الصوم أو من كتب الحج، وأتموا الحج والعمرة لله، وبعض الأحكام الكلية موجودة للحج، أما هذه الأبحاث المفصلة الموجودة لأقسام الحج والعمرة وشرائطها وموانعها ومحرماتها ومحللاتها، هذه كلها لا أثر لها في القرآن الكريم. فلو لم تثبت حجية السنة لما بقي من الإسلام ماذا؟ ها؟ شيء. فأساس الإسلام إنما هو من خلال بيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا تجد القرآن الكريم يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وإلا إذا لم تبين للناس ما نزل إليهم فإنه لا يمكن العمل بالقرآن. هذا بقطع النظر فيما يرتبط بالعقائد، وإلا إذا جئنا إلى العقائد فالمسألة أيضا تكون ماذا بمراتب، تحتاج إلى بيانات أكثر من التي نحتاج إليها في باب الفروع وفي باب الفقه. فلهذا يقول والحديث حول حجية ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أوضح من أن يطال فيها الحديث، إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسلام ولتعطل العمل بالقرآن، ولما أمكن أن يستنبط منه حكم واحد بكل ما له من شرائط وموانع، لأن أحكام القرآن لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتصل بالحكم، وإنما هي واردة في بيان أصل التشريع، وربما لا نجد فيه حكما واحدا قد استكمل جميع خصوصياته قيودا وشرائط وموانع. ثم يذكر مجموعة من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة، يقول ومن هنا أنتم تعرفون خطورة ما حدث في صدر الإسلام من المنع من كتابة أحاديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تلك الخطوة التي قام بها بعض الصحابة وبعض المتصدين، بل قد تصدى لها بعض الخلفاء، كان الهدف الأساسي منها هو القضاء على الإسلام، ولكنه بطريق غير واضح، بطريق غير مبين، وإلا لو هؤلاء كانوا يدعون إلى عدم أو عدم الاعتماد على القرآن لما كان يقبل منهم أحد، ولكنهم قالوا ينبغي ألا نعتمد على الرواية، واستدلوا يعني زينوا هذه الدعوة بدليل من القرآن، احتجوا عليها بدليل من القرآن. ما هو الدليل القرآني؟ أن القرآن فيه تبيان كل شيء، فإذا كان القرآن فيه تبيانا لكل شيء، ها بعد نحتاج إلى غير القرآن أو لا نحتاج إلى غير القرآن؟ لا نحتاج إلى غير القرآن، هذا أولا. وعلى مستوى السلوك أيضا فعلوا ذلك، يعني ما ورد من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بطريق غير مباشر، أرادوا أن يقول أنه صدر منه بعنوان أنه بشر، بعنوان أنه مجتهد، وأنا أيضا ماذا؟ وأنا أيضا مجتهد، قد أوافقه وقد ماذا؟ وقد أخالفه. وهذا الصريح ما صدر من الخليفة الثاني عندما قال متعتان كان على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. إذن المؤامرة الأساسية كانت على الإسلام أن يقضى على أصل الإسلام، ولكنه بهذا الطريق، وهو بمنع كتابة الحديث النبوي. ومن هنا تعرفون أهمية أهل البيت في بقاء الإسلام، لأنه الذي نشر معارف الإسلام وورث الإسلام على ما هو عليه من النبي الأكرم. هم من كان؟ هم علي وبنوه، وهم الذين حفظوا لنا الدين إلى يومنا هذا. وإلا لو لم يكن علي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لضاع علينا كل التراث النبوي، ومع ضياع التراث النبوي لا يبقى من القرآن ماذا؟ شيء يمكن الاعتماد عليه. يعني تبقى عندنا مجموعة من القوانين التي لا توجد فيها حدود ولا تفيد في إدارة المجتمع وتنظيم الحياة الفردية أو الاجتماعية. فلهذا يقول: وقد قامت محاولات على عهد رسول الله وبعده للتشكيك بقيمة السنة. مو هذه المحاولات بدأت من ذاك الوقت، وإلا إلى يومنا هذا هاي المحاولات ماذا؟ موجودة من الأصدقاء ومن الأعداء، وهو التشكيك بما ورد في السنة. هل السنة النبوية أو السنة ماذا؟ السنة الولوية، السنة التي صدرت من الرسول الأعظم أو السنة التي صدرت من أئمة أهل البيت، أولئك الذين يقولون عليكم بالقرآن، استدلوا لنا بالقرآن، أما ما عدا القرآن فهو ضعيف، فهو مشكوك السند، فهم من أتباع نظرية كفانا كتاب الله، ولكن بعضهم يصرح بذلك وبعضهم لا يصرح بذلك. المهم هذه الدعوة دعوة خطيرة، انهدام الإسلام يكون من خلال هذه الدعوة، لأن القرآن الكريم مولانا لم يكن بصدد بيان كل التفاصيل على مستوى العقائد وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى الفروع. أنا مرارا ذاكر للإخوة هذا المطلب، شوفوا القرآن الكريم كان بأيدي المسلمين أو لم يكن بأيدي المسلمين؟ كان بأيديهم. خب لماذا لم يستطع أحد منهم أن ينتهي إلى نظرية الأمر بين الأمرين؟ إما انتهوا أن صاروا ماذا؟ مجبرة أشاعرة، وإما انتهوا صاروا ماذا؟ مفوضة ومعتزلة. هؤلاء كان بأيديهم القرآن أو لم يكن بأيديهم القرآن؟ ها؟ خب لماذا لم يستطيعوا أن ينتهوا إلى نظرية الأمر بين الأمر؟ ولكن أنت عندما تأتي إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تجد بأنهم ماذا؟ استفادوا من القرآن الكريم لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. هذا فيما يرتبط بأفعال الإنسان، وقد ترتبت آثار عظيمة على مسألة الجبر ومسألة التفويض، خصوصا على مسألة الجبر. تجد أن حكومات وخلافات قامت على مسألة الجبر الأشعري وتوجيه الناس بأن يسكتوا على ظلم الخلفاء وظلم الظالمين. هذه كلها منشأة كانت هذه النظرية التي أسسها بعض علماء الإسلام. أو عندما تأتي إلى التوحيد تجد نفس الكلام، بعض ذهب وصار مجسما وبعضهم ذهب وصار منزها، ولكن تجد أن أهل البيت لا قبلوا التجسيم المطلق ولا التنزيه المطلق، ولكن قبلوا التنزيه والتشبيه بالنحو المذكور في باب مسألة التوحيد. وهكذا في العدل، وهكذا في النبوة، وهكذا في المعاد. هذا فضلا عن الفروع الفقهية والفقه بعامته من عبادات ومعاملات. إذن هذه الدعوة، وهي الدعوة كفانا كتاب الله، دعوة لإماتة الإسلام، ولكنه بصورة مستدلة بظاهر مقبول عند عوام الناس، وإلا عند المحققين مثل هذه الدعاوى لا تنطلي على أي نحو. قال: أمثال ما حدث به عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله، أريد حفظه، فنهتني قريش. هل سنهتني أم قريش؟ فمو يعني اجتمعت قريش ونهوني، لا، هذا المسكين ده يتقي لا يستطيع أن يقول فنهاني من، ها، كما أنه أنا الآن ده أتقي لا أستطيع أن أقول من. والمشكلة أنه فنهتني قريش، نهتني قريش، ومو معنى أنه كل قريش اجتمعوا وجاؤوا إلى باب بيتي ومنعوني. خب نهان. فلهذا أنتم تجدون في روايات تحريم المتعتين كل الروايات بل أغلبها تقول فقال رجل برأيه ما شاء، لأنه تعلمون أن الخليفة الثاني كانت له سطوته ودرته المعروفة. فلهذا عندما كان ينقلون الرواية كانوا ينقلونه قال ماذا؟ ها، فقال رجل برأيه ها ما شاء على أي نحو. قال فنهتني قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، نفس الدعاوى التي تجدونها في هذه الأيام، إنما أنا بشر مثلكم. خو إذا صار بشرا خو قد يصيب قد يخطئ قد يسهو قد نعم في مقام التشريع هو ماذا؟ لا يسهو لا يشتبه لا كذا، أما في غير ذلك فقد يسهو كما صرح بعض المعاصرين بذلك، ونحن نقول بذلك أنه سهو، بل يصرح، ولكنه خذ في المكانات العامة لا يصرحون، ولكنه في الجلسات الخاصة يقولون. فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للرسول فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. وهو كذلك صريح القرآن، صريح الأدلة العقلية، صريح الأدلة التي أثبتت العصمة لهم، ما يصدر منهم إلا حق. وربما كان من ردود الفعل لموقف قريش هذا من السنة قول النبي وهو يحذر من مغبة ترك السنة: لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. هذا لا نعلمه، من أين تقول هذه السنة وكفانا كتاب الله؟ وقد حاولوا بعد ذلك أن تصبغ هذه الدعوة الهادمة القاضية على الإسلام بصبغة علمية على يد أتباعهم بعد حين. التفتوا جيدا، أنا إنما أقول هذا لأنه أنتم الآن في الحوزة تجدون هذه آثارها بين عوام الناس، أنه أي مطلب أنت تريد تذكر إليه يقول لا تقول لي رواية شو تقول، انقل لي شنو، ها آية من القرآن. أنتم ما تجدون أي الظاهرة موجودة بدأت تفشو وتحصل بين عوام الناس الذين لا يعرفون دور السنة في مسألة بيان القرآن، في معارف القرآن أصولا وفروعا. على أي الأحوال، قال فاستدلوا لها بأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء، فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء بعد لا نحتاج ماذا؟ لا نحتاج إلى السنة. وأمثالها من الأدلة التي ذكرها الشافعي في كتابه الأم ورد عليها بأبلغ رد. إذن من هنا يتضح، التفتوا جيدا، أن هذه الشبهات التي نسمعها هنا في هذه هنا وهناك في هالأزمنة أيضا لها أصول ماذا؟ في صدر الإسلام. يعني لا يتبادر إلى ذهنك أنها جديدا توجد مثل هذه الدعاوى. وخلاصة ما جاء في رد الشافعي إن القرآن لم يأتي بكل شيء من ناحية، التفتوا جيدا، لم يأتي بكل شيء لأقلنا، يعني نحن الذين نراجع القرآن لا نستطيع أن نستخرج منه كل شيء، وإلا النبي والأئمة هم يقولون كل ما عندنا فهو من القرآن الكريم ورثناه من القرآن. وفيه الكثير مما يحتاج إلى بيان من ناحية أخرى، وسواء في ذلك العبادات والمعاملات. طبعا هذا يتكلم على مستوى الفروع، وإلا المسألة وهو أعمق وأعقد من مسألة ماذا؟ الفروع. على مستوى الأصول أيضا نحن عندنا نفس المشكلة. وسواء في ذلك العبادات والمعاملات، ولا يقوم بذلك إلا الرسول بحكم رسالته التي عليه أن يقوم بها. وفي هذا يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم يقول: لو رددنا السنة، يقول الشافعي لو رددنا السنة كلها. متدرون الشافعي كان مبتلي في قبال الأحناف بمسألة ماذا؟ بمسألة رد السنة، أنه لم يصح لدينا من حديث رسول الله إلا 17 حديثا، فلهذا كانت ردود الشافعي ردود شديدة جدا. لو رددنا السنة كلها لصرنا إلى أمر عظيم لا يمكن قبوله، وهو أنه من يأتي بأقل ما يسمى صلاة أو زكاة فقد أدى ما عليه، ولو صلى ركعتين في كل يوم أصلي لماذا يصلي؟ يدعو الله سبحانه وتعالى ويصدق عليه أيضا ماذا؟ صلاة. إذ له أن يقول ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرق، ولكن السنة بيّنت لنا عدد الصلوات في اليوم وكيفياتها والزكاة وأنواعها ومقاديرها والأموال التي تجب فيها. والحقيقة أن المناقشة في حجية السنة أو إنكارها مناقشة في الضروريات الدينية وإنكار لها، وليس لنا مع منكر الضروري من الدين حساب. إحنا نتكلم مع المؤمنين بالدين لا مع المنكرين للدين. طبعا نفس هذا البيان الذي على أساسه نثبت الحاجة إلى سنة النبي، بنفس هذا البيان نثبت الحاجة إلى سنة ماذا؟ إلى سنة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه أنت عندما ترجع إلى الروايات الواردة عن الرسول الأعظم في باب الفروع لا تتجاوز 300 إلى 500 رواية. تكفي هذه أو لا تكفي؟ ها؟ 300 إلى 500 رواية في باب الفروع هل تكفي لإدارة الأمم الإسلامية إلى قيام الساعة؟ وخصوصا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر سنوات الأولى أو أكثر من ذلك كان مبتلى ماذا؟ بمكة ولا يستطيع أن يبين. والعشر سنوات اللي هي حكومته كان مبتلى ماذا؟ بالحروب أساسا، وقت بيان ما كان عنده للأحكام الشرعية. ومن هنا جاءت أهمية دور الإمامة في المرجعية الدينية في نظرية إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني نفس البيان الذي يثبت لنا الحاجة إلى بيان الرسول الأعظم، نفس الدليل يثبت لنا الحاجة إلى ماذا؟ إلى بيانات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى سنة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول: وليس لنا مع منكر الضروري من الدين حساب، لأنه خارج عن طبيعة رسالتنا بحكم خروجه عن الإسلام. يقول الشوكاني: والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. ويقول الخضري من المتأخرين: وعلى الجملة فإن حجية السنة من ضروريات الدين أجمع عليها المسلمون ونطق بها القرآن وكذلك غيرهما من الأصوليين. والحقيقة، هذه عبارة قيمة للسيد الحكيم حفظه الله، والحقيقة أني لا أكاد أفهم معنى للإسلام بدون السنة. الإسلام بدون السنة ليس بإسلام، مو إسلام ناقص، ليس بإسلام، لأن السنة هي التي بيّنت حدود الإسلام، معالم الإسلام، كل شيء في الإسلام إنما جاء من خلال بيانات السنة. ومتى كانت حجيتها بهذه الدرجة من الوضوح فإن إقامة البرهان عليها لا معنى له. لماذا؟ لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. إذا كنا نعلم أن دور السنة بالنسبة إلى الإسلام هذا الدور، فلا معنى لأن نبحث عن دليل لذلك. ولكن مع ذلك نجد أن الأعلام صاروا بصدد إثبات الحاجة إلى سنة النبي، أو الأوسع من ذلك، التفتوا جيدا، صاروا بصدد إثبات الحاجة إلى سنة النبي إما من طريق قرآني أو من طريق عقلي. يعني استدلوا على ذلك بالطرق الأربعة: من الإجماع والعقل والسنة، وماذا؟ ها؟ إجماع قرآن، إجماع سنة، وعقل. كلها أرادوا أن يستدلوا بها على إثبات حجية السنة. هسه فقط أنا أسأل الإخوة، إذا بيودهم احنا نبحث، إذا لا همتنا، هنا حجيتها من القرآن فقط في نصف الصفحة باحث، وهناك أبحاث مفصلة توجد هنا لا أقل، نستطيع أن نقف يوم أو يومين لإثبات العصمة المطلقة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بحثنا الآن في النبي احنا، ولا بحث في الأئمة ماذا يأتي بعد ذلك، يعني في البحث الثالث أو الرابع. ثم بعض المناقشات الموجودة في المقام من أنه يسهو كما نسب إلى بعض محدثينا من أنه لا محذور في سهو النبي. فإذا الإخوة راغبين أن نقف عندها قليلا هذه المسائل باعتبار أنها مسائل كلامية، والآن يوجد حديث عليها، وخير موضع لها الآن باعتبار أنه أكو حاجة علمية أيضا إليها. فإذا راغبين نبحث فيها، وإلا فنقرأ كما موجود في الكتاب ونتجاوز، والحمد لله رب العالمين.